عظيم عظيم عظيم. بسم الله يلا توكل على الله. دكتور عبد الكريم، ممكن التليفون بالعرض نحطه ولا صعب؟
الزوم
التليفون بس نحطه بالعرض.
ايه ممكن.
الله يجزيكم الخير. لا رجع على طول هيك تمام فينا. يلا صايد 3 2 1.
جيد هيك، ما في ظل عندكم؟
لا لا ما في ظل تمام. بس الـ بس الـ لو ناخذ شوي صغير الكاميرا على الشمال، يعني جهاز ناخذ شوي على الشمال، شوي صغير اذا امكن كمان شوي
هو
يصير مشان
المشكلة
يصير
حاطين حاطين جهازين احنا.
بالنص. في احراج اذا بس نزيح الجهاز شوي صغير على اليسار، على يسارك
هيك.
العكس عكس الاتجاه فينا
هيك
لا سيدني، يعني عشان تصير طلع الصوره هيك بس عشان تطلع بالنص سيدنا. سامحونا الله يكرمكم. ايوه شوي ثاني سيدنا، شوي ثاني اذا ممكن.
جيد هيك.
والله اذا بنقدر كمان احسن. جيد سيدنا
لا باس لا باس سيدنا.
يوم يسر. جاهزين سيدنا مو هيك؟
انا جاهز.
يا رب يا ميسر.
يلا بسم الله.
لاتي. اثنين. واحد. تفضل بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي ومتابعينا جميعا على صفحة وقف الدار السلام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام
كرم الله عز وجل، كرم الله عز وجل الإنسان على سائر خلقه بالعقل المدرك والروح الواعية، جعله محور الرسالات السماوية وميزه في الخلق والخلق. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الوعي أيها الإخوة هو الإدراك العقلي الواضح بمتطلبات العمل الناجح، وبالتالي فإن أي مشروع إنساني لا بد أن يسبق بتفكير موضوعي يضمن سلامته وتوافقه مع سنن الحياة. خلاصة القول أن مقصودنا من استخدام كلمة الوعي في سياق المفهوم الحضاري الشامل للمدنية يمكن تحديده بأنه إدراك الفرد ومؤسسات المجتمع المختلفة بمسؤولياتهم الكبرى لبناء شخصية إنسانية متكاملة، والسعي بدفع عملية النهضة والتقدم المعنوي والمادي من خلال إصلاح الفكر والسلوك والواقع. فنحن معكم في هذه الأمسية أيها الإخوة الأفاضل لنستمع إلى مفهوم الوعي الحضاري لفضيلة أخينا وأستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار، فليتفضل مشكورا غير معمول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الهدى ونبي الرحمة، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أشكر إخواني في وقف دار السلام لترتيب هذا اللقاء، وأشكر إخواني وأخواتي المتابعين لهذا اللقاء على صفحتي على الفيسبوك، وأسأل الله عز وجل على الفيسبوك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك الخير والنفع العميم، إنه سميع مجيب. حقيقة مسألة الوعي الحضاري كما يقولون بحر لا ساحل له، وقد كتب في هذا الموضوع لو قلنا مئات ألوف الصفحات لما كنا مبالغين، لأن كل مشروعات النهضة والأفكار النهضوية التي بدأ بها أسلافنا منذ ما يزيد على قرن ونصف كلها في النهاية ذات تماس بالوعي الحضاري. خلونا نقول ما المقصود بالوعي وما المقصود بالوعي الحضاري. الوعي في الأساس هو عبارة عن صورة ذهنية ذات تفاصيل كثيرة، وهذا الوعي هو وعي بشيئين: وعي بالذات ووعي بالواقع والمحيط. فلما نقول فلان لديه وعي حضاري، أي هو يعرف موقعه في الحياة، يعرف ذاته، يعرف دوره، ويعرف أيضا المحيط الذي سيتحرك فيه. فإذا الوعي الحضاري هو معرفة عميقة، هو إدراك عميق. لما نتحدث نحن عن وعي حضاري، معناها نتحدث عن فهم لحضارة، فهم لواقع حضاري، وفهم لتطلعات حضارية، وفهم لمشكلات حضارية أيضا. لذلك ممكن نقول أنه هناك مفردات ممكن نعد منها 6 7 8 مفردات تشكل بمجملها الوعي الحضاري. أولا، معرفة بالذات الإسلامية الناجزة وطبيعة المجتمع المسلم الذي نعيش فيه. أنا أعيش في مجتمع وأنت تعيش في مجتمع، هذا المجتمع له واقع، له واقع اقتصادي، واقع سياسي، واقع اجتماعي، واقع أخلاقي، واقع تديني، واقع تعليمي، واقع تربوي. أنا أشكل صورة عن هذا الواقع المتشعب إلى الشعب التي ذكرتها. ففي معرفة بهذا الواقع. وأنا دائما أقول الذي يريد أن يصلح الواقع عليه أن يقوم بدور الطبيب. الطبيب يشخص العلة ثم يصف الدواء. هل يمكن لطبيب جيد ومؤتمن أن يصف دواء بدون أن يرى المريض أو يسمع منه؟ لا يستطيع. وإذا فعل ذلك يكون قد قام بعمل عبث يعني، أو احتيال أو شيء، ولا يفعل هذا طبيب. أيضا نحن إذا ما منقول والله نحن نريد إصلاح الواقع أو تنمية الواقع أو تحضير الواقع، إذا نحن نفهم هذا الواقع قبل ما نصف له العلاج، نحاول فهم هذا الواقع. المفردة الثانية في الوعي الحضاري استحضار صورة واضحة عن جوانب التخلف الذي تعاني منه الأمة، واستحضار شيء من تاريخ هذا التخلف وأسبابه، مع الاجتهاد في وزن كل سبب. أنه والله نحن أمتنا تعاني مثلا من تخلف اقتصادي، لأن معظم المسلمين ما بين فقير وفقير جدا، يعني بلد إسلامي كبير ناهض، عدد سكانه 70-80 مليون. كنت عم أقرأ اليوم، أقرأ في رأس مال شركاتي، أكبر شركة في ما بيوصل رأس مالها ل 2 مليار دولار. أكبر شركة ما بيوصل ل 2 مليار دولار 2 مليار. أمريكا مثلا عندها شركات تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار، يعني قيمة الشركة الواحدة عندهم تزيد 1000 ضعف عن أكبر شركة في بلد إسلامي متقدم يعتبر الآن وناهض. نحن عندنا واقع اجتماعي، في عندنا بطالة، في عندنا الآن بدت حوادث انتحار، في عندنا طلاق. مو معناها وضع غيرنا جيد، ليس هذا هو المقصود. نحن لدينا مشكلات نريد أن نعالجها، لدينا يعني معضلات، لدينا نواحي ضعف نريد أن نتخلص منها. طيب، لدينا واقع سياسي، وربما وعلى مدار التاريخ، وأقول أنا هذا بصراحة وبشجاعة، معظم أكثر الجوانب رمادية، ما بدي أقول إظلام، رمادية في تاريخنا هو التاريخ السياسي. لدينا تاريخ في التدين مشرق، لدينا تاريخ في الأخلاق مشرق، لدينا تاريخ في الأسرة مشرق، لكن في تاريخنا السياسي الوضع ليس كذلك. وهذا الكلام منقول عن الأستاذ محمد قطب رحمه الله، قاله في كتابه واقعنا المعاصر. قال تاريخنا السياسي رمادي. إيش رمادي؟ يعني ما هو لا أبيض ولا بيج ولا يعني سكري، لا، رمادي رمادي. فإذا نحن ندرك أيضا الوضع السياسي، معظم الدول الإسلامية الوضع السياسي فيها ليس جيدا ولا يبعث على التفاؤل. أقول معظم، يعني في دول وضعها جيد، في دول وضعها فوق الوسط، لكن معظم الدول وضعها ليس على ما يرام، يعني هو دون الوسط. صورة أيضا ذهنية، هذا من جملة الوعي الحضاري، صورة ذهنية عن وضع الإقليم الذي نعيش فيه. كل إقليم اليوم له مشكلاته. تجد إقليم مثلا والله إقليم صناعي ماشي، إقليم ليس صناعيا ولكن لديه مواد خام، إقليم له موقع استراتيجي، وإقليم مهمش في طرف العالم مثل اليابان على سبيل المثال، إقليم والله مطل على البحار، وإقليم داخلي. طبعا المطل على البحار له ميزة كبيرة غير الإقليم الداخلي، يعني الإقليم الداخلي هذا إقليم محاصر. فكرة عن البلد إذن الذي نعيش فيه، وفكرة عن الإقليم الذي نعيش فيه. طيب لماذا نحمل فكرة عن الإقليم الذي نعيش فيه؟ لأننا في النهاية سنتأثر بهذا الإقليم، سنتأثر بجيراننا الذين يجاوروننا، إذا كانوا جيدين أو غير جيدين، متقدمين ومتأخرين، علاقتنا معهم جيدة أو علاقة سيئة. طبعا نحن وجودنا في إقليم وجارنا دولي مثل دولة الصهاينة هذا من سوء حظنا يعتبر، لأنه هي مثل الخنجر المسموم حقيقة في المنطقة. طيب الميزات التي يتمتع بها البلد المسلم الذي نعيش فيه، بلدنا ما هي ميزاته؟ فلماذا ندرك الميزات؟ قال حتى نتخذ منها وسيلة للنهضة. يقول لك والله يعني مثلا سنغافورة على سبيل المثال، سنغافورة كل مساحتها 500 كيلومتر، يعني 1/20 من مساحة لبنان، مثل حي من أحياء القاهرة أو اسطنبول، حي. لكن سنغافورة عندها موقع استراتيجي، فهي عم تستثمر هذا الموقع الاستراتيجي في بلد ميزته أنه في ثروات، في ذهب، في قصدير، في فضة، في يورانيوم، في نفط، في غاز. هذه ميزة ليست بالقليل، ميزة ضخمة. بلد ميزته أنه هو في مساحات واسعة. لما بتقول والله عندنا بلد مساحته مليون كيلومتر، مليونين كيلومتر، غير لما منقول إنه والله بلدنا مساحته 50,000 كيلومتر مثلا، في فرق كبير. والله بلدنا غني بالمياه العذبة، بالأنهار، ما بنحتاج نحن إلى تحلية المياه حتى نشرب ماء، لا، في عندنا مياه عذبة وأنهار وكذا، عندنا أرض خصبة، عندنا غابات مثلا. إذن ندرك، هذا من جملة مفردات الوعي، ندرك الميزات التي يتمتع بها بلدنا. وسبحان الله من عدل الله في خلقه أنه ما من بلد إلا وفيه بعض الميزات، لكن في ميزات استثمار سهل مثل النفط والغاز، وأنت نايم بيجيك فلوس. لكن لما بتقول نحن في موقع استراتيجي، أن سواحل على الأطلس طولها 1,000 كيلومتر مثلا، أو على المحيط الهندي، هذا ليس بالشيء القليل، هذا شيء مهم، لكن استثماره مو بالأمر السهل، توظيفه والاستفادة منه يحتاج إلى أشياء كثيرة. ملخص دقيق وشامل لتطلعاتنا الحضارية، يعني نحن في بلدنا نتطلع لإيش؟ يقول لك والله نحن الآن تطلعاتنا خلال 10 سنوات القادمة أنه يعني نحسن مستوى التعليم 50%، أو أنه والله في عندنا 30,000 مسجد يصيروا 50,000 مسجد أو 60,000 مسجد مثلا، أو والله بدنا نخفض نسبة الفقر، نحن عندنا 15% بدنا ننزلها ل 10%، أو 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 في تطلعات. كل بلد في مشروع وطني، وعادة الدول تتوسل للمشروع الوطني بالخطط الخمسية، بتلاقي الخطط الخمسية مؤطرة بالنهوض بالجوانب اللي بتحتاج إلى عمل، إلى جانب فهم الميزات للبلد الذي نعيش فيه. أيضا في وعي بالمعوقات النهضة. طيب نحن لماذا عندنا مشكلة في النهضة؟ قال لك والله نحن عندنا نسبة الأمية عالية. في ترى على فكرة إلى اليوم في بلدان إسلامية نسبة الأمية فيها بتوصل ل60%، بينما في دول في العالم مثل اليابان نسبة الأمية لا تصل إلى 0.5%، ربما 0.25%. فعندنا بلد نسبة الأمية فيها 50 و60 و40 و30. طبعا هذه مشكلة كبرى، لأن هذا الأمي لا بيعرف يستخدم أدوات التقنية، ولا يعرف يتواصل، ولا بيعرف يفكر، ما بيصلح إلا للخدمات البسيطة، كأنه يكون حارس على عمارة، ولا يكون فلاحة مكد على لقمة عيشه. ليس عيبا هذا، لكن لما بتكون نسبة الناس اللي ما بتستطيع تشتغل إلا في الزراعة عالي، هذه بتشكل مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن الدول المتقدمة اليوم هي اللي بتوسع فيها قطاع الخدمات، وبتوسع فيها قطاع الصناعة، وبضيق فيها قطاع الزراعة. هي بتستطيع تكفي نفسها بأقل عدد من الناس. يعني مثلا أمريكا، قطاع الزراعة في أمريكا وبتصدر منه لكثير من الحال العالم قريب 4% 5%، بينما قطاع الخدمات أظن بتجاوز 50% 60%. ف المعوقات التي في البلد، قد تكون المعوقات هي استبداد، إنه البلد فيه استبداد، فيه فساد. الاستبداد يلازمه دائما شيئان: الفشل والفساد. المزيد من الفشل يؤدي إلى المزيد من الفساد، والمزيد من الفساد يؤدي إلى المزيد من الفشل، والمزيد من الفشل والفساد يؤدي إلى المزيد من الاستبداد، والمزيد من الاستبداد يؤدي إلى المزيد من الفساد. هي يعني هي عوامل متراضعة، يرضع بعضها بعضا ويغذي بعضها بعضا. في بلد مسلم، أنا عادة ما أحب ذكر الأسماء، حدثني عنه شخص عاش فيه، أستاذ جامعي كان زميلي، قال لي في البلد في مجاعة، والبلد على المحيط الأطلسي، والأسماك موجودة، لكن سبب المجاعة ما هو؟ اعتقاد عند بعضهم، وهم العرب الذين في هذا البلد، لأنه في عرب وغير عرب، اعتقاد العرب أن السمك هو طعام العبيد، طعام العبيد لا يليق بالحر أن يأكل السمك، والله يقول عنه أنه لحم طري، وهو أنفع من لحم البقر والغنم بالإجماع، لكن الناس تجوع وبصير عندها هزال وسل وما بتاكل سمك. ليه؟ لان قال هذا طعام العبيد. هاي عادات في التفكير واعراف اجتماعيه، هذه مدمره. في بعض بلد اسلامي اخر اسيوي، الناس يريقون حليب الابقار، لا ياكلونه لاعتقاد انه ضار او شيء من هذا القبيل. أمور عجيبة، يعني مع أن حليب البقر هو الأكثر انتشارا في العالم، لكن هم عندهم هذا الاعتقاد. فإذا ما هي المعوقات التي تؤدي إلى 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 يعني معوقات النهضة؟ أيضا فهم الضغوط التي تمارس على بلدنا من الخارج، الضغوط أحداث الربيع العربي أثبتت أن استقلال كثير من الدول العربية والإسلامية هو ما بين استقلال وهمي وما بين استقلال منقوص، استقلال ناقص. بمجرد أن يكون استقلالك ضعيفا، يعني عندك تبعية للآخرين، فهذا يعني أن الآخرين يتدخلون في شؤونك. طيب لماذا يتدخلون في شؤونك؟ من أجل مصالحهم. يقول لك وظف فلان واعزل فلان، ضع هذا وزير واعزل هذا، لأن هذا الوزير يخدمهم، هذا لا يخدمهم، وبتدخلوا ببيعوك أسلحة لست بحاجة إليها، وبيبيعوك معدات تالفة منسوخة قديمة، ويأخذون منك المواد الخام التي عندك بالأسعار التي يريدون. أنت لا تستطيع أن تسعر الأسلحة التي يبيعون إياها، لأنك أنت مجبر على شراء، لازم تشتري، وإلا منشيلك منجيب غيرك، مثل ما فعلوا في 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 في, في, في إيران يوم ما. إذن نفهم الضغوط التي تمارس على بلدنا، ودائما الحاكم المستبد هو حاكم ضعيف، الحاكم الذي جاء به شعبه يحتمي بشعبه بعد حماية الله عز وجل، لكن الحاكم الذي لا يحبه شعبه ولا يحب شعبه ولا يخدم شعبه يحتمي بالأجنبي، يحتمي بالأجنبي حتى يبقى، مثل ما هو شأن بشار الأسد وكثيرين وكثيرين غيره، يحتمي بالأجنبي، يقتل شعبه ويدمره ويشرده ويستعين بالأجنبي حتى يبقى في السلطة. والأجنبي هنا بالضبط إسرائيل وإيران وروسيا رقم واحد. يعني أيضا في نقطة مهمة، فهم الانقسامات الإثنية والطائفية والمذهبية الموجودة في البلد. في الأساس التنوع الفكري والتنوع الثقافي هو ثراء للبلد، ثراء، لكن هذا التنوع إذا ما أدير بشكل صحيح يؤدي إلى الانقسام، بتصير الناس بتحارب بعضها البعض، يعلو الصوت الطائفي ويعلو الصوت العنصري ويعلو الصوت الجهوي، أنه خلاص نحن هاي المنطقة عندنا ونحن نريد أن نستقل بها، بمزق البلد لأنه عنده أحلام لمنطقته. إذا فهم هذه، لأنه هذه من أكبر مصادر المشاكل في البلد. النقطة الأخيرة والعاشرة، الدور الذي يمكن أن يقوم به الإسلام في دفعنا في دروب النهضة، وهو دور جوهري دائما، دور أساسي. نحن أمة مسلمة، تطلعاتنا إسلامية، تطلعاتنا لأنفسنا وللعالم، تطلعاتنا لأنفسنا أن نعيش في مراضي الله سبحانه وتعالى، وأن نحقق ما يرضيه على هذه الأرض. هذه عقيدتنا. كيف يمكن للإسلام أن يعني يقوم بدوره النهضوي في حياتنا؟ تقوية العقيدة، تقوية الإيمان، طرد الخرافة، تهيئة بيئة تشجع على التدين، محاصرة أسباب الفساد التي تدفع إلى التحلل الخلقي وتحول الشباب من عنصر فاعل وبناء وجاد إلى عنصر ما بين لص وما بين مفسد وما بين شهواني وما بين مدمن مخدرات وما بين راسب في المدرسة وما بين يعني مشكل، يحول التدين الصحيح يجعل منه خلقا آخر. في الوعي الحضاري جانب مهم جدا، هو موضوع التحضر وموضوع التخلف. لو حبينا الآن نتكلم عن موضوع التقدم، موضوع النهضة، طبعا في عندنا ألفاظ يعني شبه يعني مترادفة، النهضة، التقدم، التحضر، التمدن، الرقي، هذه كلها ألفاظ يعني متشابهة ومدلولاتها متقاربة. فهذه فنحن لما نتحدث عن التقدم لن نتحدث مثلا عن تقدم فكري فقط أو تقدم اجتماعي مجرد، وإنما نتحدث عن تقدم واقعي في الممارسات السياسية والاجتماعية، في السلوك، في الأخلاق، في العلاقات، في اللطف، في التعامل. فلما بنحكي عن تقدم لا نتكلم عن تقدم ننظر له في الكتب، إنه والله ألفنا 50 كتاب عن التقدم، هذا شيء جيد، ولكن ما هو 50 كتاب، 50,000 كتاب عن التقدم وما في تقدم حقيقي في الواقع، هذا ما اسمه تقدم، هذا اسمه تنظير للتقدم، ولكن تنظير غير مستثمر. ليس التنظير ليس خطأ، ولكن نقول والله عندنا أفكار في التقدم جيدة وممتازة، لكن في الواقع نحن لا نستفيد من هذه الأفكار، لا نستفيدنا. إذن نحن لما نتكلم عن التقدم نتكلم عن شيء واقع وملموس. لما منقول هذا شعب متقدم يعني أنه قطع مسافة نحو أهدافه ونحو الرقي أكبر من تلك المسافة التي قطعها الآخرون، قطع يعني في مسائل التنمية، في تحسين البيئة، حقق معايير معترف بها في مجال النهضة. الآن المستشفيات الجيدة لها معايير، الجامعات الجيدة لها معايير، المدارس الجيدة لها معايير، السياسات الجيدة لها معايير، الأخلاق الجيدة لها معايير. فلما منقول هذا متقدم يعني حقق من معايير التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي أفضل مما حققه غيره من الأمم الأخرى. وطبعا ما في تقدم مطلق، يعني ما في شعب منقول أخي هذا وصل إلى نهاية الشوط يقدم نموذج مطلق، هذا غير صحيح. يعني كما قال الشاعر: كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. لمن؟ إذا كان الكل يشكو، في فرق بين وضع شعب وشعب. في شعب بيقول لك والله وضعنا ما هو جيد لأنه ما عندنا سيارة للرحلات، وفي شعب بيقول لك والله وضعنا سيء لأنه الكهرباء بتنقطع 23 ساعة في اليوم. هذا عم يشكي وهذا عم يشكي، لكن في فرق بين شكوى وبين شكوى أخرى. يقول مصعب ابن الزبير: كانت خالتي عائشة تقول: رحم الله لبيدا حين كان يقول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. تقول عائشة رضوان الله عليها: رحم الله لبيدا، لما قال ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، لو عاش إلى زماننا ماذا كان يقول؟ يعني السيدة عائشة تشكو من فترة زمانها اللي هو فترة يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقول مصعب ابن الزبير رضي الله عنه عن أبي يقول: رحم الله خالتي عائشة حين كانت تقول، رحم الله لبيدا حين كان يقول ذهب الذين، لو عاشت خالتي إلى زماننا ماذا كانت تقول؟ لأن مصعب يعتقد أن زمانه أصعب وفيه مشاكل أكثر بكثير من زمان خالته السيدة عائشة. إذن الكل سوف يشكو، ولكن هناك معايير واضحة تفرق بين هذا وهذا، والوعي البشري اتخذ الشكوى من سوء الأحوال ليتخذ منها مهمازا على التقدم، لأنه إذا ما شكينا مشكل، معناها في رضا، ونكون رضينا عن شيء ناقص، عن شيء غير كامل، ولذلك الناس تشكو. التقدم على مستوى التصورات وعلى مستوى الفكر يعني الـ الـ يعني الـ الـ يعني الإجابة على الأسئلة التي تقدمها المنظومة المعرفية الإسلامية. المنظومة المعرفية الإسلامية تقدم لنا أسئلة عن أهدافنا عن هذه الأرض. أنتم أيها المسلمون، ما هي أهدافكم اليوم في التعليم؟ هذه مبادئنا تقول لنا هذا، وأفكارنا الأساسية وأصولنا ومرامينا الحضارية الكبرى. ما هي أهدافكم الآن في السياسة؟ ما هي أهدافكم في الاقتصاد، في الاجتماع، في التربية، في التعليم، في الأسرة؟ التقدم الفكري هو أنه لدينا أجوبة عن هذه الأسئلة، في أجوبة. إذا لم يكن لدينا أجوبة معناها عندنا تأزم فكري، لأنه المفروض أنه لدينا أجوبة على الأسئلة. الأسئلة ليست التي يطرحها علينا الآخرون، الأسئلة التي يطرحها علينا واقعنا، وتطرحها علينا أهدافنا وتطلعاتنا وأمنياتنا وشبابنا وأطفالنا. في أسئلة تطرح علينا، كلما استطعنا توفير أجوبة على هذه الأسئلة دل ذلك على أننا نتقدم أكثر. كلما عجزنا عن توفير أجوبة، وطبعا مو أي أجوبة، في أجوبة مقنعة وفي أجوبة عبارة عن خيال أو عامة جدا 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 جدا، الجواب العام بيطلب أسئلة أخرى، بيقول لك كيف. كيف بزماناتنا كلمة مشهورة، واحد بيقول لن نحرر القدس حتى يصير اللي بيصلوا في صلاة الفجر في المسجد مثل الذين يصلون في صلاة الجمعة. يعني المسجد ممتلئ والناس عم تصلي برا. طيب هؤلاء صاروا يصلوا الفجر وفعلا صار تمتلئ ساحات المسجد وكذا، لكن هؤلاء لا عندهم مدارس ولا جامعات ولا مصانع أسلحة ولا علاقات دولية ولا عندهم حكومة جيدة، كيف بحرر القدس؟ كيف؟ وين الوسائل؟ وين الأسباب؟ نحن في عالم أسباب، لسنا في عالم معجزات، هنا عالم أسباب. أين الأسباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك لبس درعين بدل الدرع الواحد، وهو أكثر الناس إيمانا بالقضاء والقدر. طيب لماذا ليعلم أمته أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني إهمال الأسباب؟ وندخل هيك دراويش على المعركة بيقول لك بدبرها ربك. طيب ربي بدبرها وهو على كل شيء قدير، لكن ربي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا، في أسباب يجب أن نأخذ بها. التقدم الفكري يجب ألا يقطعنا عن الماضي. يعني نحن حداثيون، يعني نؤمن بالتحديث، نؤمن بالتجديد، ولكن لا نريد تجديدا يقطعنا عن أصولنا. نحن أمة عريقة لها تاريخ ولها حضارة ولها تجربة، ولذلك يجب أن نصل العصر بالأصل. نحن نأخذ من تجاربنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونحن أمة لها جذور، ولا يجوز أن نقول نحن لا علاقة لنا بالماضي. نحن نقيم علاقة متوازنة بالماضي، نحن لا نقاطع الماضي ولا نستغني عن تجربتنا الحضارية والاستلهامها، وبنفس الوقت نحن لا نقدس التاريخ. يعني نحن لا نقول كل ما فعله آباؤنا وأجدادنا كان صوابا، لا، لم يكن كله صوابا، فيه صواب وفيه خطأ، فيه جيد وفيه، لأنه بشر غير معصومين. إذن الوعي الحضاري والتجديد لا يعني الانقطاع عن الأصول وعن المبادئ وعن التجربة الحضارية الثرية للأمة، بل أن نستند لتلك التجربة وأن نستلهم تلك التجربة وأن نبقى على تواصل معها. من الطبيعي، وهذه نقطة مهمة، أنه سيظل هناك جدل حول بعض مظاهر التقدم. يعني ممكن نقول والله نحن متقدمون في التعليم في بلدنا، يأتي واحد يقول لك لا يا عمي هذا ما هو تقدم، هذا غش، أنت تغشنا لما تقول نحن متقدمون. أين نحن من التعليم في الدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية والدولة الفلانية؟ يأتي واحد فيقول تعليمنا هو أسوأ تعليم، فيرد عليه آخر تأويلنا ليس أسوأ تعليم، تعليمنا متوسط، وهكذا. سيظل إذن الوضع الحضاري ويعني الحكم عليه سيظل موضع جدل. من أين سيأتي هذا الجدل؟ سيأتي أولا من قصور التعريفات. ما هو تعريفك للتقدم التعليمي؟ قول كذا كذا، قل لك لا هذا مو صحيح. بمجرد أنا أقول دائما التعريفات هي مفترق طرق، مجرد ما أنا أعرف الأمر بشيء وأنت تعرفه بشيء آخر سنفترق، خلاص كأنه سلكنا طريقين مختلفين من البداية. وبالتالي يجب أن نتحمل مثل هذا الموضوع، يعني مثل هذا الخلاف في تعريف التقدم والتخلف، نتحمل مثل هذا الأمر ونقوم بنوع من المقاربة، نقارب الأمور. إنه تعال يا أخي على أي أساس قلت تعليمنا هو أفضل تعليم؟ على أي أساس؟ قل لك كيت كيت كيت، نناقشه ونقنعه أنه تعليمنا مو أفضل تعليم. والذي يقول تعليمنا هو أسوأ تعليم نناقشه ونقول له ليس أسوأ تعليم، في عندنا النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية. المهم ألا نطمع في وجود تعريف متفق عليه للتخلف والتقدم، لأن التعريفات دائما موضع جدل وهي قابلة للتحيز وقابلة للجدل. الوجهة العامة للتقدم الحضاري، أيضا عندي كم نقطة ونختم إن شاء الله 7 دقائق ونصير إذا كنا هناك بعض الأسئلة. أنا أرجو من إخواني في وقف السلام أن يدخلوا على صفحتي على الفيسبوك ويأخذوا إذا كان في بعض الأسئلة، أكيد في أسئلة على الصفحة لأنه من هنا صعب أن أراها، إذا كان في أسئلة على الصفحة يأخذوها وأيضا يوجهوا ليها إذا كان هناك في حوار. إذا لم يكن هناك حوار وفقط بث ما في مشكل. نعم، الوجهة العامة الحقيقة للتقدم الحضاري من وجهة نظرنا، أولا مركزية الإسلام. الإسلام شيء مركزي في وجهتنا الحضارية، نحن لن نستطيع أن ننهض بعيدا عن عقيدتنا وبعيدا عن أحكام الشريعة الغراء، لن نستطيع. بل أقول اليوم أظن ومو أظن أعتقد أن العالم في متاهة، وأن الإسلام اليوم يمكن أن يقوم بدور إنقاذي عن طريق التوحيد، لأن الإلحاد لا يفضي إلا إلى الحيرة والانكسار واليأس والعدمية. والأمر الثاني هو أن نعطي للحياة معنى. نحن المسلمين لما الواحد يستيقظ وما نام إلا ساعتين حتى يصلي الفجر في المسجد، هذا الاستيقاظ لدينا له معنى. لما واحد يصوم والنهار 18 ساعة، هذا الصوم لدينا له معنى. نضالنا في الحياة له معنى، إحساننا له معنى، صبرنا له معنى، الآن العالم صار إلى العدمية وصار إلى الانتحار وإلى التفكك، وهذا اللي عم نشوفه الآن، الإعراض عن الزواج والإعراض عن الإنجاب وشيوع الشذوذ، هذا كله هو تعبير عن العدمية، أنه ما في أمل في المستقبل، ما في أمل بشيء. وهذه الحالة تزداد ومع الأسف تتسرب ببطء إلى بلاد المسلمين. فالرؤية الإسلامية هي مركزية في إنقاذ الأمة وفي تحقيق النهضة والحضارة. وبتعرفوا كان في خلاف بين مالك بن نبي رحمه الله وسيد قطب رحمه الله، أنه هل الإسلام هو الحضارة أو الإسلام ينشئ حضارة؟ مالك ابن نبي قال ممكن واحد يكون متدين وما يكون متحضر، وسيد قطب قال لا، الإسلام هو الحضارة. وهما الخلاف بينهما لفظي. سيد قطب رحمه الله يقول أنه الإسلام الحقيقي الحقيقي اللي بيحمله إنسان فاهم وواعي ومدرك لمراميه الحضارية، فهذا خلاص الإنسان هذا بهالصفة هو متحضر. هذا صحيح. مالك ابن أبي يقول مجرد التدين إذا ما كان في وعي بمتطلبات التحضر ما بيكون كل متدين. يعني ممكن واحد يصلي خلف الإمام ويصوم ويصلي ويحج وعقيدته سليمة، هذا إن شاء الله ناجي في الآخرة، لكن هل هو إنسان متحضر في الدنيا؟ هذا قد يكون هو شخص أمي، وقد يكون بيتكلم بكلام بذيء ولا يحسن تربية أولاده، وهو كل على غيره يعيش على الصدقات. هل هذا إنسان باطل عن العمل؟ هل هذا إنسان متحضر؟ مالك ابن أبي يقول هذا ما هو متحضر، هذا إن شاء الله ناجي في الآخرة واسمه مسلم، لكن هذا ما هو متحضر. النقطة الثانية تفهم في 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 قضية وجهتنا الحضارية، تفهم حاجات المسلم المعاصر. دائما أيها الإخوة والأخوات، حاجات الإنسان يصنعها العصر. يعني لما ما بيكون في كهرباء قبل 200 سنة مثلا أو 100 سنة، ما في كهرباء، إذا ناس ما عندهم كهرباء هذه ما هي مشكلة، لكن لما بيكون العالم كله من حولك مضاء وبلدك ما فيه كهرباء، الكهرباء صار حاجة للناس ومشكل إذا ما وجد. لما كل الدنيا فيها مطارات وبلدك ما في مطار ولا في خطوط طيران، هذه حاجة، يشعر الناس بالنقص ويشعرون بالعذاب، أنه بدل رحلة ما يقوم فيها بساعتين هو مضطر يقوم فيها بخمس أيام مثلا. فإذا إدراك حاجات الإنسان المسلم اليوم، الإنسان المسلم خليني أخذها على الصعيد السياسي، لأنه بعتقد أنه مفتاح الإصلاح هو إصلاح السياسة، لأن الدولة اليوم تتدخل في كل شيء، في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. ما هي حاجات الإنسان المسلم اليوم على الصعيد السياسي؟ أنا أتصورها تقريبا في خمس حاجات، ست حاجات. الحاجة الأولى والأهم هي تطبيق لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وتطبيق لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، بمعنى أن تكون الحكومة التي تحكم البلد جاءت باختيار الناس، الناس انتخبوها. يعني البلد في برلمان، وهذا البرلمان ما هو شكلي وصوري، برلمان في الشكل والذين يحكمونهم العسكر، وأعضاء البرلمان عبارة عن موظفين صغار. لا، مو هذا المقصود. المقصود برلمان يصادق على انتخاب الرئيس، أو ينتخب الرئيس، ينقد الرئيس، يستطيع يعني نزع الحصانة عن الرئيس والوزراء من باب أولى، يستطيع عرضهم على المحاكمة، يستطيع سحب الثقة منهم، قل لك هذه الحكومة ما عادت موثوقة، خلينا إلى نمضي إلى انتخابات مبكرة. هذه هي الشورى، وما سواها مما نسمع به هو عبارة عن استشارة وليس شورى، استشارة. هذه حاجة أساسية للناس اليوم، وكل الثورات اللي قامت في العالم العربي لو البلد فيه شورى حقيقية ما قامت هذه الثورات، ما قامت. كانوا الناس بيستطيعوا بانتخابات مبكرة يخلصوا من نظام الحكم وخلص بدون ما تسيل الدماء. الناس تريد قدر من الحرية، وخاصة حرية النقد، أنه إذا شيء شاف شيء أعوج يستطيع أن يقول أعوج. رأى حاكما يسرق يقول هذا لص يسرق، ويكتب في الجريدة ويقول في الإعلام ومو خايف من أحد لأنه هو في بلد حر. الأمر الثالث، الناس يريدون قدر جيد من الاستقرار والأمن، الناس يريدون قدر جيد من العدل، إنه عندهم قضاء نزيه وعادل يمكن الناس من الوصول إلى حقوقهم بدون عنت وبدون ما يشهدوا ويبيع البقرة والأرض ويضعها للمحامين، وقضيته بدل ما تحل بخمسة أشهر تبقى 20 سنة كما حصل ويحصل، وفي النهاية ما بيحصل على شيء، لأن القاضي يحكم لمن يدفع أكثر. فإذا كان خصمك يدفع أكثر أنت مهما فعلت لن تصل إلى حقك. الناس يريدون ازدهار اقتصادي. اليوم حكومة مثل حكومة طالبان تقول تطبيق الشريعة واوا شيء جيد، هذا ما أحد بيحكي فيه، لكن في شعب جائع، في بطالة طويلة عريضة، نصف الشعب الأفغاني الآن يحتاج إلى ما إلى طعام، ماذا تصنع وأين خطط الحكومة في هذا الأمر على سبيل المثال؟ فالناس تريد أيضا تريد وظائف، الشباب يريد أن يبني أسر، يريد أن يتزوج، يريد أن يعمل، يريد أن ينفق على نفسه، يريد مساعدة أهله، كيف يتم هذا؟ فإذا من شروط النهوض والتقدم أن ندرك بدقة حاجات الناس في بلدنا وفي مجتمعاتنا حتى نلبي هذه الحاجات ونفكر بالأدوات والأساليب التي تعين عليه. سأكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر، وأسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة. والحديث طويل، في عندي كلام كثير، وأنا كتبت كتاب صدر من مدة ليست بعيدة اسمه مدرسة الوعي الحضاري، كثير من هذه الأفكار موجودة في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم سيدي الفاضل وحفظكم الله على هذه الإطلالة المباركة الطيبة، ما شاء الله عليكم، الله يجزيكم عنا كل خير. حقيقة أيها الإخوة، نحن بمسيس الحاجة لهذا الوعي الحضاري الذي تفضل عنه شيخنا. فالوعي الحضاري حقيقة هو إدراك المنتمين لتلك الحضارة أن لحضارتهم ماض مشرف كما تفضل شيخنا، واليقين أن لها مستقبلا مشرقا، وإدراك أن واقعهم واقعهم الحاضر واقع مؤلم لبعده عن مقومات الإحياء الحضاري. إن معركة الوعي الحضاري أيها الإخوة اليوم معركة شرسة يبذل فيها أعداء الإسلام وأتباعهم بذلا هائلا في تشويه التاريخ الحضاري لهذه الأمة لدى الجميع، وخصوصا أبناء الأمة أنفسهم، ليكونوا ناقمين على ماضيهم بدلا من أن يكونوا فخورين به، لتجعلهم هذه النقمة حريصين على الهروب من ذلك التاريخ، يحاولون طمسه تحت شعارات تنقية التراث وتجديد الخطاب وغيرها من الشعارات. ومثل هؤلاء المغيبين المخدوعين لا يمكن أن يعملوا عملا حقيقيا للإحياء الحضاري. الإحياء الحضاري حقيقة هو أن ندرك انتماءنا لحضارتنا الماضية ونعتز بها، ونحاول أن نغير من حاضرنا ونطور في حاضرنا لنقف على جادة الصواب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين، ونرجوه فرجا قريبا عاجلا عنا وعن شباب الإسلام وأمة الإسلام أجمعين، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول. نعود للشكر لفضيلة شيخنا على استجابته لاستضافتنا وعلى هذه الإطلالة الطيبة وهذه المعلومات القيمة الثرية، كما وأننا نرجو منه أن يلحفنا دائما بمثل هذه الأمور لتنير عقول الشباب وتستنهض هممهم للسير الصحيح والسلوك المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم سيدي أبا عمار،
سلمكم الله، الله يبارك فيكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأشكر إخواني وأخواتي على الذين تابعونا أيضا على البث على الفيسبوك، وأسأل الله تعالى دائما أن يجمعنا على الخير، وأن يجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا.